كريم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 71 بعد 100 الأولى. في بداياتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع اسمي الكريم الأكرم. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الاسمين في اللغة وفي حق الله تعالى، بينا أدلة الاسمين من القرآن الكريم ومن السنة، بدأنا نقف مع الآثار الإيمانية المستخرجة من هذين الاسمين، أي كيفية التعبد لله تعالى بهذين الاسمين، ووصلنا إلى الأثر الثامن من الآثار الإيمانية لهذين الاسمين. يقول المصنف حفظه الله تعالى: سمى الله تبارك وتعالى كتابه كريما. سمى الله تبارك وتعالى كتابه كريما في قوله إنه لقرآن كريم. قال الراغب: كل شيء شرف في بابه فإنه يوصف بالكرم. كل شيء شرف في بابه فإنه يوصف بالكرم. وطبعا أشرف الكلام كلام الله وهو كريم. الله يرضى عنك يا محمد، جزاكم الله خير. قال القرطبي: أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم، ليس بسحر ولا كهانة وليس بمفترى، بل هو قرآن كريم محمود جعله الله تعالى معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو كريم على المؤمنين لأنه كلام ربهم وشفاء صدورهم، كريم على أهل السماء لأنه تنزيل ربهم ووحيه الله. طبعا ده كلام دقيق جدا للإمام القرطبي، بيبين لماذا القرآن وصف بالكرم. فبداية قال: لأنه كلام الله فلابد أن يكون كريم، ليس بسحر ولا كهانة، بل فصحاء العرب شهدوا بذلك، منهم الوليد بن المغيرة، كان من فصحاء وبلغاء العرب، بل كان من المحكمين بين الشعراء والأدباء، يعني الرتبة عالية جدا في اللغة. فلما ذهب ليهدد رسول الله عليه الصلاة والسلام كي يترك الدعوة، وقال ما قال من شدة وغلظة للنبي، وأنصت له النبي في أدب عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من تهديداته ومن وعيده قال له: هل فرغت يا عماه؟ قال: نعم فرغت يا ابن أخي. قال: إذن اسمع مني. فتلى عليه القرآن، تلى عليه سورة فصلت، وطبعا وليد رجل فصيح من فصحاء العرب، يعرف الفرق بين الشعر والنثر والكهانة والسحر، يعرف يعني إيه لغة. فلما فرغ النبي من القراءة قال: يا ابن أخي، إن هذا القرآن له لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر. ده مش كلام بشر أبدا، ده عليم باللغة اللي بيتكلم، ده من أساطين اللغة. لما رجع لقومه، طبعا أبو جهل منتظر وزعماء مكة بقى هم اللي أرسلوه، فوجدوا الوجه تغير. شوف أثر القرآن أهو اللي كنا لسه بنتكلم عنه في الدرس الماضي، الحق عليه إيه؟ نور، ويؤثر على كل من سمعه بأنه نور، سبحان الله. فقال أبو جهل لمن معه: إن الوليد جاءكم بوجه غير الوجه. ده اتغير، ده كان رايح من عندكم عابس ورايح عشان يهدد محمدا، ده رجع الآن باين عليه كده بقى مسلم، أسلم. وراح قال له كده: أصبأت يا وليد، يعني كفرت. وعندهم كده الإسلام يعني كفر بالنسبة لهم، ها خلي بالك. صاحبنا خاف على المنزلة بتاعته والزعامة، قال: لا، ماذا نقول فيما يقول محمد؟ بدأوا يتشاوروا بقى كده، ده هنقول ايه؟ عايزين نخرج بحاجة للناس عشان ننفر الناس عن القرآن، هنقول ايه؟ فواحد قال: نقول إنه شاعر. الوليد قال: لا 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 لا، هذا ليس بالشعر، مش محدش هيصدقكم، وده بتاع اللغة ده شعر ايه؟ طيب خلاص، نقول ان محمدا كاهن. قال: لا لا، لن يصدقكم احد. فماذا نقول؟ مجنون. قال: الناس يعرفون رجاحة عقله. طب ماذا نقول؟ بدأ يفكر كده، عايز يطلع بأي مخرج بقى. قال: نقول انه ساحر. فاجتمعوا على الكلمة دي، نزل القرآن في الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر. شوف التصوير العجيب يا إخوة، تصوير عجيب للمشهد. إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، عاقبته يا رب سأصليه سقر. فالقرآن ليس شعرا وليس كهانة وليس سحرا، إنه كلام الله كريم سبحانه، جعله الله تعالى معجزة لنبيه عليه الصلاة والسلام، ده كلام القرطبي. والمعجزات أي الآيات تنقسم إلى قسمين يا إخوة، في معجزات مادية وفي معجزات معنوية. المادية زي إيه؟ مثل عصا موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم تتحول إلى ثعبان حية ضخمة، يد موسى أمر مادي أهو يرى بالعين بالحواس يدرك، تضيء ما بين السماء والأرض بلا علة وبلا مرض، من رآها آمن بها ومن لم يرها صارت بالنسبة له خبرا، إن شاء صدق وإن شاء كذب، لكننا نصدق لأن الذي أخبرنا الله والذي أخبرنا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. آيات مادية زي انفلاق البحر الموسى بالعصا. المعجزة في إيه؟ في أن الماء يفقد خاصية الاستطراق، يعني الأصل في الماء إيه؟ خاصية الاستطراق، متصل، كونه يشق ويفصل، الماء يعني ترجع من هنا وترجع وطريق يابس، بس دي آية، انتظر بقى. فسلب الله من الماء خاصية الاستطراق لموسى، طب اعبر انت ومن معك، وبعدين ايه طريقا في البحر ايه يابسا. شوف انطلاقة الآية بقى، لأن البحر معروف هتلاقي تحته وحل وطين وقرف ما ينفعش تمشي فيه، لا ده طريق ايه ممهد، زي اللي بيقول لك اخترعنا الأسفلت، ياد الأسفلت من زمان اهو. الأسفلت من زمان يا ابني، وآية في القرآن كان في طريق من سفلة لموسى، الله أكبر. هذه آية مادية، من رآها آمن بها ومن لم يرها صارت بالنسبة له خبرا، إن شاء صدق وإن شاء كذب، لكننا نصدق لأن الذي أخبر هو الله جل في علاه. كذلك النار في زمن إبراهيم الخليل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سلب الله منها خاصية الإحراق، النار ما بتحرقش أبدا خلاص كده. شو لك النار ما بتحرقش مؤمن؟ طب حط يا أخوي يديك في النار هتتحرق، فده كلام باطل، لا النار بتحرق وتحرق المؤمن إلا أن يشاء من؟ الله. فأعدوا له نارا عظيمة في الدنيا، لدرجة أن الطائر الذي يطير في جو الفضاء إن مر بها احترق وهو في السماء من شدة لهيبها. تخيل بقى كانت شكلها إيه، لدرجة أنهم عندما أرادوا أن يلقوا إبراهيم فيها ما استطاعوا أن يقتربوا منها عشان يرموه، فصنعوا له المنجنيق، يعني أول من صنع المنجنيق هم، ليه؟ حتى يقذف من على بعد بالآلة دي، آلة قاذفة اسمها المنجنيق، وقذف في النار بعد أن جرد من ثيابه وبعد أن قيد. وجاءه جبريل عليه السلام فما كان منه إلا أن قال حسبي الله ونعم الوكيل بس. وده في رد على الـ أصحاب البدع والأهواء، يقول لك إبراهيم لما ألقي في النار وجاله جبريل فقال له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما لربي فعلمه بحالي غني عن سؤالي. ده كلام باطل، ده كذب، ما فيش حاجة اسمها علمه بحالي غني عن سؤالي، لا أنت مأمور بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، في أسباب، ما فيش حاجة أنا مش هادعو لأنه عارف أنا عايز إيه. من قال لك كده؟ كلام باطل، ده كلام التصوف الباطل والبدع والآراء. بل الثابت في الصحيح حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار فكانت النار بردا وسلام، وقالها محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فإبراهيم ما قال علمه بحالي غني عن سؤالي، بل إبراهيم قال حسبي الله ونعم الوكيل، يعني ده دعاء، أي أن الله كفيني وأن الله سينجيني. وهكذا فألقي في النار وانتظروا بقى حتى خمدت فخرج منها سليما سالما عليه الصلاة وأزكى التسليم. آية معجزة، وهي سلب خاصية الإحراق من النار، دي اسمها آية مادية، من رآها آمن بها ومن لم يرها صارت بالنسبة له خبرا إن شاء صدق وإن شاء كذب. ونحن نصدق لأن الذي أخبرنا هو الله وهو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. من الآيات المادية أيضا مع عيسى بن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يبرئ الأكمة والأبرص، يعني الأكمة الذي ولد فاقدا للبصر وده ملوش علاج، يعني فارق بين إنسان يتولد مفتح وكده بيعمى، ده له علاج لأنه في عين لو داء، إنما اللي بيتولد ضريرا ما فيش فيه علاج، اللي يتولد ضريرا لا علاج، تمام كده. فعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمة، يجي له كده الضرير اللي يتولد ضريرا يضع ايديه بس يدعو له يرد الله عليه البصر، آية. والأبرص المرض ده مرض جلدي يشوه جلد الإنسان، وفي الزمن ده ما كانش له دواء ولا له علاج، يروح لعيسى يمسح عليه يبرأ بإذن الله تعالى. نعم، مش بس كده، ويحيي الموتى بإذن الله، يخلق من الطير من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ في الطين فيكون طيرا بإذن الله. تخيل كده، يشكل عصفورة بالطين ينفخ فيها تطير بأمر الله، تبقى عصفورة بتطير، آية مادية، من رآها آمن بها ومن لم يرها صارت بالنسبة له خبر إن شاء صدق وإن شاء كذب. نحن نصدق لأن الذي أخبرنا هو الله وأخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بدي اسمها الآيات المادية. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أيد بالمادية وبالمعنوية، إنه خاتم الأنبياء والرسل. المادية زي إيه؟ انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، جماعة المشركون أتوا النبي يسألونه آية، ماذا تريدون؟ أن يشق القمر إلى فلقتين. حاضر. سأل ربه فانشق له القمر بقى نصين، نصف على جبل أبي قبيس والآخر على جبل المقابل. قالوا إن محمدا ساحر. يا أولادي ليه ما أنتوا اللي طالبين أهو؟ الآية ما عجبتهمش خلاص بقى. فأنزل الله قرآنا، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية لا يؤمنوا. قالوا سحر مستمر يا أولاد الإيه. فدي آية مادية رأوها بأعينهم وحواسهم. من الآيات المادية أيضا حنين الجذع لفراق النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة يسمعون بكاء الجذع. آية النبي كان عنده جذع نخلة في المسجد يستند إليه عندما يعظ المسلمين. رقت قلوب الصحابة للنبي فأعدوا له منبرا من درجات ثلاث، زي منبركم ده كده. كم درجة ده؟ ثلاثة، ده السنة، مش التاني اللي ثلاث أدوار ده، 35 درجة ده اللي الخطيب عشان يطلع ينسى الخطبة. ويعذب الناس تحت، ما يعني الناس بيحبوا ينظروا للخطيب، هيقعدوا يطلعوا له كده على الدور الثالث لما رقبتهم تتقطم، ودي مشكلة. شوف اللي يا اخي المخالفة دايما متعبة. ما أجمل السنة، ثلاث درجات بس، يبقى الخطيب واقف وسطنا وجنبنا، نعرف ننظر له وينظر لنا، نشوفه ويشوفنا، مش واحد طالع لي فوق ودلوقتي عاملين لي منابر بأبواب. بتلاقي الخطيب يعني مش باين. طب ايه ده الحكاية دي؟ خطبت في العطلة الماضية في مسجد من المساجد الأثرية القديمة عندنا في القاهرة، وكان تقريبا المنبر ده داخل آثار، فمحوطينه ببيت من الزجاج. يا ولاد الايه، وانا طلعت جوه البيت ده بقى. فرقت قلوب الصحابة فأعدوا لنبيهم منبرا. المنبر كان من ثلاث درجات، لا قدامه باب ولا مرشوع عليه مش عارف ايه ابدا، وثلاث درجات وكافة خلاص، منبر النبي هكذا. فترك النبي الجذع وصعد المنبر. أثناء الخطبة الجذع بيبكي، يا ربي سبحانك، ويئن ينتحب، والصحابة سمعين البكاء، يا سبحان الله، النبي سمع نازل من على المنبر. والتزم الجذع يعني حضن الجذع، فسكن، فقال لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى قيام الساعة. يا الحسن البصري بيعلق على الأثر ده يقول سبحان الله، خشبة أنت حزنا لفراق النبي، أما آن لقلوبنا أن تحن لسنته. يعني الخشبة اتحركت وبكت. حالكم أنتوا إيه مع السنة؟ عايز يقول لنا كده. ثم أمر النبي أن تحفر له حفرة ويدفن فيها رحمة به. يا الله إيه الجمال ده؟ ايوه، هو دايما النبي يبقى على المنبر حتى ان لم يبكي الجزع يتالم. طيب نايموه في القبر بقى خلاص. الله اكبر، الله اكبر. ايه ماديه. من الايات الماديه ايضا حديث النبي قال اني لاعلم حجرا بمكه ما مررت عليه الا وسلم علي فقال السلام عليك يا رسول الله. يا الله يا الله، الحجر بيسلم. والله بيسلم على النبي. من الآيات المادية الصحابة سمعوا تسبيح الطعام في كف النبي وهو بياكل الطعام، عمال يسبح الله. سمعوا تسبيح الحصى في كف النبي عليه الصلاة والسلام، آية مادية. كذلك من الآيات المادية نبع الماء من بين أصابعه حتى سقى جيشا بأسره وتوضأوا. والماء يزيد ويفيض. الله أكبر. يقول لك شلالات أهو، النبي يحط إيديه بس كده في الإناء الماء نازل، يتوضوا ويشربوا جيش بأسره والماء بيزيد ويفيض عليه الصلاة وأزكى التسليم. آية مادية. من الآيات المادية شكوى العصفور للنبي، كانوا في سفر فمروا على عش لطائر به فرخان، يعني العش فيه عصفوران، أحد الصحابة أخذ الفرخين قال لك نربيهم بقى، الطائر رجع لم يجد ولديه، نظر إلى الركب فطار خلف الركب وفوق رأس النبي يرفرف ويصيح ويصيح، فنظر إليه النبي ثم نظر لأصحابه وقال من فجع هذه في فرخيها؟ مين منكم بقى اللي أوجع قلبها على فرخيها اللي جاي بتشتكي؟ ردوا عليها فرخيها. على طول الصحابي جري وحط الفرخين في العش كما كان، فسكنت وعادت لفرخيها. آية مادية رأى الصحابة. البعير شكى للنبي والله من صاحبه، النبي في المجلس فإذا ببعير يقتحم المجلس ويدنو من أذن رسول الله، بيكلم النبي بيوشوشه، فلما فرغ من شكواه قال رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم أين فلان ابن فلان لرجل من الأنصار، فجاء مسرعا يقول لبيك وسعديك والخير بيديك يا رسول الله، قال أرفق بدبتك فإنها جاءت تشكوك إلي أنك تجيعها وتحملها ما لا تطيق، قال لن أفعل بعد اليوم يا رسول الله. وفي حديث النسائي سجود البعير للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم آية. الأنصار الذي كان فقيرا وكان عنده بعير يستقي الماء على ظهره، شاء الله تعالى أن يبتلى البعير بمرض اسمه الصرع ورفض يشتغل في الأرض ولا يشيل المية، ودخل حائط من حيطان المدينة وأي حد يقربه يقتل. الأنصاري فقير راح للنبي يشتكي البعير، أنا عايز الدبة بتاعتي تشتغل تاني، فالنبي قام معه، الصحابة خافوا على النبي من هذا البعير أن يؤذيه، فقال لا بأس. دخل النبي على البعير فنظر إليه البعير من بعد ثم جاء مسرعا، وإذا به يضع جبهته على الأرض بين يدي رسول الله ساجدا، فالنبي يمسح أذنه ويقول لصاحبه خذ بعيرك استقي الماء على ظهري، أخذ البعير، البعير مشي طائعا يشيل المي. أحد الصحابة شاف المشهد ده والآية دي فجاء مسرعا يسجد للنبي، قال سجد لك البعير أفلا نسجد لك؟ قال لا، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. هذا الحديث نسخ سجود التحية والتكريم الذي كان جائزا في من قبلنا، كسجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف ووالد وأم يوسف له على العرش، هذا كله سجود تحية وتكريم، لكنه في شريعتنا نسخ لا يجوز بهذا الحديث. وأيضا بحديث معاذ عندما جاء من بلاد اليمن وكان زار الشام وكذا، فجاء ليسجد للنبي قال مررت على الملوك من الأكاسرة والقياسرة فرأيت أتبعهم يسجدون لهم فأنت أحق بذلك، قال لا، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجه لحقه عليه. فلتعتبر النساء بهذا الحديث ويحفظن لأزواجهن الحق في البر والسمع والطاعة والتكريم، وعلى الرجال كذلك أن يكونوا نعم الأزواج لزوجاتهم، واستوصوا بالنساء خيرا. فهذه كلها آيات مادية، من رآها آمن بها ومن لم يرها صارت بالنسبة له خبرا، إن شاء صدق وإن شاء كذب، ونحن نصدق لأن الذي أخبر بها ورسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، نحن ما رأينا لكن قال النبي ذلك خلاص سمعنا وأطعنا. النوع الثاني من الآيات بقى الآيات المعنوية، يعني ما هيش مادية، لا معنى، القرآن ده الآية المعنوية الخالدة فيه كافة أنواع الإعجاز، سواء في اللفظ، في المعنى، في التشريع، في العلم، في الأحكام. آية من آيات إنه كلام الله عز وجل معجزة النبي الخالدة عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: جعله الله تعالى معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وهو كريم على المؤمنين لأنه كلام ربهم وشفاء صدورهم. القرآن كلام مين؟ كلام الله، يبقى كريم علينا. إن الملك يكلمنا، يا الله على الكرم. ولذلك قال بعض السلف: إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. مين اللي بيكلمك؟ الله. يبقى ده كرم ولا لا؟ كرم، إن ربنا بيكلمك بكلامه. وقال: وشفاء صدورهم. القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وده شفاء لكل أنواع الأدواء يا إخوة، سواء كانت مادية أو معنوية. معنوية في الشبهات والشهوات علاج يضبط لك، لأنك بتلاوة القرآن وتدبره تحصل التقوى اللي فيها البعد عن الشهوة. بقراءة القرآن وتدبره تحصل العلم الشرعي اللي فيه علاج لكل شبه. يبقى هذه العلل القلبية كلها في القرآن علاجها. وكذلك شفاء للأمراض العضوية. حديث أبي سعيد الخدري عندما نزلوا منزلا فطلبوا الطعام وطلبوا الشراب، وكان أهل المنزل من البخلاء فمنعوهم الطعام والشراب. لدغ سيد القوم وزعيمهم، شيخ القبيلة يعني، لدغ دلغ وعقرب أو صعبان، فأتوهم وقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: فينا الراق، لكن اجعلوا لنا جعالة، يعني احنا جينا طلبنا الطعام رفضتم الماء، الآن محتاجين للطب عندنا، لازم يكون في أجر. قالوا: نجعل لكم جعالة. فرقاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب فقط، كان يقرأ الآية ويدفل ويمسح الجرح، يقرأ ويدفل ويمسح الجرح، فما فرغ من فاتحة الكتاب إلا وقام اللديغ كأنما نشط من عقال. الله أكبر. فجعلوا لهم 30 رأسا من إبل، وقيل 30 رأسا من غنم، فقالوا: لا نأكل حتى يشهد رسول الله. فلما أخبروا النبي أعجب بفقه أبي سعيد الخدري وقال: وما أدراك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. فالشاهد أن قراءة الفاتحة كانت شفاء للمرض العضوي، كذلك كافة الأدواء. في عندنا أذكار فيها الشفاء، سواء من القرآن أو من صحيح السنة. قال: كريم على أهل السماء لأنه تنزيل ربهم ووحيه سبحانه، فهو كريم عليهم جميعا. الله أكبر. وقيل كريم أي غير مخلوق. قيل، ولما تسمع قيل في كتب السنة، هذه اللفظة تسمى من ألفاظ التمريض، يعني القول ده مرجوح ليس هو الصواب. ولكن المصنف يجمع لك كل ما قيل في الباب عشان تكون على علم بكل ما قيل في المسألة. قال: وقيل كريم لما فيه من كريم الأخلاق ومعالي الأمور. وده بيرجع للأصل، إنه كلام الله يبقى في كل معالي الأمور. وقيل الله يكرم حافظه ويعظم قارئه. دي حقيقة، دي حقيقة. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية معك. وصاحب القرآن هو العامل به، ليس مجرد الحافظ الذي لا يعمل، لا، لابد من العمل بالقرآن عشان يكون منه. كمان يكرم الأب والأم لصاحب القرآن، يؤتى بأبيه وأمه يوم القيامة فيحل الأب والأم بتاج الكرامة، اليقوت منه أعظم من الدنيا وما فيها، فيقولان: يا ربنا بما هذا؟ يقول: بأخذ ولدكما القرآن. فمن أعظم البر إنك تاخد القرآن. من أعظم أنواع البر للأبوين إنك تجتهد في حق أخذ القرآن تلاوة وتدبرا وحفظا عشان تكرم والديك يوم القيامة بأخذ ولدكما القرآن. الله أكبر، فهو كريم. الأثر التاسع ونختم اللقاء من أثار الإيمان بهذين الاسمين، قال المصنف: وسمى الله تعالى ما أعد لأنبيائه وأوليائه بالرزق الكريم، كما في قوله تعالى: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، سورة الأنفال آية 4. وقال تعالى في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، سورة النساء 31. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: وأما المدخل الكريم فهو الطيب الحسن المكرم بنفي الآفات والعاهات عنه وبارتفاع الهموم والأحزان ودخول الكدر في عيش من دخل. فلذلك سماه الله كريما. عشان كده كثيرا ما أقول الجنة يا واد يا مصطفى ما فيهاش تعب ولا فيها حزن، وانت اللي قدامي فأقول اسمك على طول ماشي، ولا فيها مشاكل ولا فيها غيرة ولا حسد ولا ضغائن ولا مشاحنات أبدا. الجنة ما فيهاش فيها هموم ولا علل ولا أمراض ولا عاهات ولا آفات، لأنها دار الكرامة، دار المقامة، دار كريمة لرب كريم. فتنسوا كل الهموم والمشاكل بقى في الجنة خلاص. سئل الإمام أحمد: متى الراحة يا إمام؟ قال: عندما تضع أحد قدميك في الجنة. يبقى الدنيا ما فيهاش إيه؟ راحة. كان أحد الدعاء يقول عن الدنيا: إن حلت أو حلت، وإن كست أو كست. لما تحلو معاك كده توحيلك، يا إما تبعدك عن الله وتشغلك، يا إما تكسرك وتبهدلك. فمحتاجة الاستقامة عشان لما تجيلك تبقى خادمة مش انت اللي بتخدمها. نعم المال الصالح مع العبد الصالح، ان شغلتك نسأل الله السلام. وفي سؤال موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم ربه عن أعلى أهل الجنة منزلا، قال سبحانه: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. الله أكبر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملوا. بهذا القد نكون قد فرغنا من الحديث عن اسمي الله الكريم الأكرم، إن قدر بقاء وكان لقاء مع اسم الله الرقيب، مع اسم الله الرقيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف لو ورد أسئلة عبر البث في عجالة عاجلة أجيبها، ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أبو يونس يقول: ليست هناك أسئلة شيخنا الفاضل. بارك الله فيك أبا يونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.